بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في بركة النبي صلى الله عليه وسلم في اللبن. عن المقداد رضي الله عنه قال: أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذابت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، قال: فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس أحد منهم يقبلنا. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهلي، فإذا ثلاثة أعنز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتلبوا هذا اللبن بيننا. قال: فكنا نحتلب، فيشرب كل إنسان منا نصيبه، ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه. قال: فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. قال: ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي شرابه فيشرب. فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، فقال: محمد يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم ما به حاجة إلى هذه الجرعة، فأتيتها فشربتها، فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنه ليس إليها سبيل، قال: ندمني الشيطان. فقال: ويحك، ما صنعت؟ أشربت شراب محمد فيجيء فلا يجده، فيدعو عليك فتهلك، فتذهب دنياك وآخرتك، وعلي شملة إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي، وجعل لا يجيء النوم. وأما صاحباي فناما ولم يصنع ما صنعت. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا، فرفع رأسه إلى السماء، فقلت: الآن يدعو علي فأهلك. فقال: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. قال: فعمدت إلى الشملة فجددتها علي، وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز أيهما أيها أسمن، فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي حافلة وإذا هن حفل كلهن. فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه، قال: فحلبت فيه حتى علته رغوة، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشربتم شرابكم الليلة؟ قال: قلت يا رسول الله، اشرب. فشرب ثم ناولني، فقلت يا رسول الله اشرب، فشرب ثم ناولني. فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأصبت دعوته، ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إحدى سوآتك يا مقداد. فقلت يا رسول الله، كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه إلا رحمة من الله عز وجل، أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها؟ قال: فقلت: والذي بعثك بالحق، ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك، من أصابها من الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في بركة النبي صلى الله عليه وسلم في اللبن. هذه الترجمة جاءت ضمن تراجم عديدة في آيات النبوة، ذكر آيات النبوة في الماء، ثم في الطعام، ثم هنا في اللبن، ثم يأتي أيضا في السمن، وهكذا تعددت آيات نبوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الدالة على عظيم ما من الله سبحانه وتعالى به، ما من الله عليه به من آيات باهرة تدل على صدق نبوته وعظيم ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. وهذه القصة التي أورد رحمه الله تعالى في هذه الترجمة، قصة المقداد، قصة عجيبة جدا ومليئة بالعبر والعظات البليغة. يذكر فيها المقداد رضي الله عنه أنه جاء إلى المدينة ومعه صاحبان له، اشتد بهم الجوع والحاجة إلى الطعام، فلما وصلوا إلى المدينة عرضوا أنفسهم على أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأصحاب النبي أصحاب كرم وبذل وسخاء، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لكن مع ذلك يقول: ليس أحد منهم يقبلنا. وهذه ننتبه لها: ليس منهم أحد يقبلنا، ليس عن شح ولا عن عدم رغبة في إكرام الضيف، ولا أيضا عن عدم رغبة في الوقوف مع المجهد الجهد الشديد المحتاج إلى الطعام والشراب، وإنما السبب في ذلك قلة ذات اليد. وهذا الحديث وله نظائر يصور ما يمر به المجتمع النبوي أو مجتمع المدني في المدينة. اجتمع الصحابة رضي الله عنهم في بعض أيامهم من قلة ذات اليد، من قلة ذات اليد، فيقول: كنت أعرض نفسي عليهم فلا أجد من يقبلني، نعرض أنفسنا عليهم فلا نجد من يقبلنا. وعرض النفس هذا كما يفيد حديث أخرى في الباب من المقداد وأمثاله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعرض نفسه بطريقة ليس فيها سؤال: أطعمونا، تصدقوا علينا، نحن محتاجون، ليس بهذه الطريقة. ربما الذي يصور طريقتهم في هذا الباب قصة أبي هريرة، وهي في الصحيح، لما اشتد به الجوع وخرج يعصب حجرا ويشد حجرا على بطني من شدة الجوع، يقول: فلقيت أبا بكر رضي الله عنه، فسألته عن معنى آية من كتاب الله، وما قصدت أن أعرف معناها، وإنما قصدت أن يرى حالي وشدة حاجتي ليدعوه معه. يقول فما فعل شيئا، والذي يظهر أنه ليس عنده شيء. ثم عرضت نفسي على عمر سألته عن آية، ثم عرضت نفسي على النبي عليه الصلاة والسلام فعرف ما بي وأخذني إلى بيته، فوجد في البيت طاسة لبن أهديت لبيت النبي عليه الصلاة والسلام، طاسة ليست كبيرة فيها قليل من اللبن. فقال لي: يا أبا هريرة، اذهب إلى أهل الصفة وأتني بهم أجمعين. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: وأنا أنظر في اللبن وحاجة شديدة إليه وأهل الصفة، وماذا يكفي هذا اللبن له ولهم، لكن يقول: لا، ما كان من بد أن أفعل ما أمرني به عليه الصلاة والسلام، فذهبت فدعوتهم. قال: أسقهم يا أبا هريرة. يقول: فكنت أعطي الواحد منهم فيشرب حتى يروى يكتفي، وأعطي الآخر والثاني والثالث إلى أن شربوا أجمعين، ثم وضعته في يد النبي عليه الصلاة والسلام، قال: اشرب يا أبا هريرة، فشربت. ثم قال: اشرب يا أبا هريرة، فشربت، حتى قلت: والله لا أجد له مجالا. فشرب عليه الصلاة والسلام الفضلة، شرب عليه الصلاة والسلام الفضلة. الحاصل من ذكر هذه القصة أن المقداد ونظائره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هكذا كان شأنهم، يعني في طريقة إظهار حاجته. يقول: عرضنا أنفسنا على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فليس أحد منهم يقبلنا، فأتينا النبي عليه الصلاة والسلام فانطلق بنا إلى أهله، فإذا ثلاثة أعنز، جمع عنز، فإذا ثلاثة أعنز، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: احتلبوا هذا اللبن بيننا، أي أنه يقسم على أربعة، ثلاثة أقسام للمقداد وصاحبي، والقسم الرابع للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه الذي هو الربع، ونرفع للنبي عليه الصلاة والسلام نصيبه، ثم يأتي صلى الله عليه وسلم شرابه فيشرب. هكذا مضت الحال. فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي. الآن ليالي تمر عليهم هنا في المدينة، ما عنده شيء إلا في الليل يشرب من لبن هذه الأعنز، لا ذبائح ولا طعام ولا نار توقد. يقول: فأتاني فيجي من الليل عليه الصلاة والسلام فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. وهذا هدي نبوي عظيم يدل على أيضا عظم شأن السلام في الإسلام. إذا دخلت بيتا وفيه نيام لا تترك السلام، إذا دخلت بيتا وفيه نيام لا تترك السلام، وهذا يدل على عظم شأن السلام وإفشائه حتى إذا دخلت في بيت والذين أمامك كلهم نيام، لا تترك السلام، سلم عليهم، لكن لا تسلم بصوت يوقظ نائما. ولا تسلم بصوت خافت جدا لا يسمع اليقظان، فإن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن أن يسلم سلاما وسطا يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. قال: ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي شرابه فيشرب. هكذا مضت الحال. يقول: كل ليلة، يقول: فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، فقال، أي الشيطان له فيما وسوس إليه، قال: محمد، يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم، يعني يصيب عندهم طعاما وشرابا، وما به حاجة إلى هذه الجرعة من اللبن، ما يحتاج إليها، قليل من اللبن ما يحتاج إليه، سيمر بالأنصار ويطعمونه ويتحفونه، فما يحتاج، اشرب نصيب النبي عليه الصلاة والسلام. فأتيتها فشربتها، سول له الشيطان إلى أن شرب نصيب النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أن وغلت في بطني، دخلت في بطني، وعلمت أنه ليس إليها سبيل، انتهى الأمر. قال: ندمني الشيطان، ندمني الشيطان وقال: ويحك، ما صنعت؟ أشربت شراب محمد صلى الله عليه وسلم فيجي فلا يجده فيدعو عليك فتهلك فتذهب دنياك وآخرتك؟ هذا يستفاد من فائدة أن الشيطان أعاذنا الله وذرياتنا والمسلمين منه، له نوعان من الإتيان للإنسان: إتيان قبل الذنب وإتيان بعد الذنب. إتيان قبل الذنب، قبل أن يذنب العبد يستحثه ويؤزه ويحرضه على أن يفعل الذنب، فلا يزال به يجتهد إلى أن يوقعه في الذنب، هذا النوع الأول. النوع الثاني من الإتيان بعد الذنب، الإتيان بعد الذنب حتى يقنطه ويؤسه ويحزن قلبه ويؤلم صدره ويوهمه أنه لا سبيل إلى التوبة وأن الهلاك حصل، فله نوعان من الإتيان: نوع من الإتيان قبل الذنب ونوع بعده. يقول المقداد رضي الله عنه وأرضاه: قال: وعلي شملة لحاف يتغطى به، إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرج قدمي، وجعل لا يجيئني النوم، ركبه هم عظيم وألم، والشيطان أيضا كان له ما كان من تحزين للمقداد رضي الله عنه. قال: وأما صاحباي فناما ولم يصنع ما صنعت. أيضا من فوائد هذا أن الذنوب أرق للإنسان، خاصة لمن عنده إحساس، فهي أرق وقلق ونكد في الحياة، والسلامة منها راحة وقرة عين وهناءة في النوم، وهناءة في النوم. قال وجعل لا يجيئني النوم وأما صاحباي فناما ولم يصنع ما صنعت. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، يعني سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا، فلم يجد فيه شيئا، فرفع رأسه إلى السماء ليدعو، فقلت الآن يدعو علي فأهلك. فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اطعم من أطعمنا واسق من سقانا، اللهم اطعم من أطعمنا واسق من سقانا. هذه الدعوة من أهل العلم من يرى أخذا من ظاهر هذا الحديث أنها تقال في مثل هذا الموطن، يعني إنسان اشتدت حاجته للطعام فيدعو دعاء عاما بهذه الصيغة، اللهم اطعم من أطعمنا واسق من سقانا، يدعو لمن يوفقه الله عز وجل لأن يطعمه ويسد حاجته وجوعه. ومن أهل العلم من يرى أنها دعوة عامة، حتى من قدم لك طعاما ففرغت من الطعام تدعو له بهذه الدعوة، ولهذا أورده عدد من أهل العلم في كتب الأدعية والأذكار في هذا الموطن، يعني بعد تناول الطعام. قال فعمدت إلى الشملة التي كان يتغطى بها فشددتها علي وأخذت الشفرة أي السكين فانطلقت إلى الأعنز، هي ليست له لكنه أراد أن تصيبه هذه الدعوة، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وأن يظفر بها، فذهب إلى هذه الأعنز ليختار منهن واحدة يذبحها ويقدمها طعاما للنبي عليه الصلاة والسلام، لا لشيء إلا لأن يظفر بهذا الدعاء الذي دعا به النبي عليه الصلاة والسلام. فكان ينظر أيها أسمن، يقلب هذه الأعنز الثلاث لينتقي منها، ينظر أيها الأسمن ليذبحها، فإذا هي حافل، فإذا هي حافل يعني ممتلئة حليب، ضرعها ممتلئ بالحليب، وإذا هن كلهن حفل، كلهن أضرعتهن ممتلئة حليبا، وهذا آية من آيات النبوة. يقول فعمدت أي ذهبت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يطمعون يؤملون أن يحتلبوا فيه، يعني أن يملأ من هذه الأعنز الثلاث، فحلبت فيه حتى علته رغوة، رغوة الحليب، ملأ الحليب هذا الوعاء الكبير، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشربتم شرابكم الليلة؟ سبحان الله، مع ما كان عليه من شدة حاجة لذاك الحليب ما كان ينظر إلى نفسه، وكان همه أضيافه أشربوا أو لا، ما كان همه نفسه، وما سأل عن حليبه هو نفسه ونصيبه، ما سأل عنه، وإنما يسأل عن الأضياف هل شربوا أو لا، أشربتم شرابكم الليلة؟ قال قلت يا رسول الله اشرب، فشرب، ثم ناولني، فقلت يا رسول الله اشرب، فشرب، ثم ناولني، يعني كرر ذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأصبت دعوته. الآن استحضر الحال التي كان عليها المقداد. المقداد أخطأ خطأ في حق النبي عليه الصلاة والسلام، شرب نصيبه، ثم أتاه الشيطان وندمه وصار في ألم تلك الليلة، ألم عظيم جدا، ثم جاء هذا الفرج بهذه الصفة العجيبة من نفس الموطن، ليس من جهة أخرى، من نفس الموطن من الضرع الذي أصابه الألم من جهة خطأ حصل في ذلك الحليب، فجاء من ذلك الموطن نفسه رحمة من الله عز وجل مثل ما سيأتي معنا في الحديث، فجاءه فرج في موطن ألم وشدة وكرب عظيم. فلما شرب النبي عليه الصلاة والسلام واطمأنت نفس المقداد وفرح فرحا عظيما بنعمة الله عليه بإصابة هذه الدعوة، كان يظن فيما وسوس إليه الشيطان أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدعو عليه بماذا؟ بدعاء يهلك فيه في دنيا أخرى. فجاءته دعوة عظيمة، اللهم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا، فاز بهذه الدعوة. يقول فلما روي النبي وأصبت دعوته ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض، يعني من شدة الضحك. هذا ما نوعه الضحك؟ الضحك له أنواع وله أسباب، فهذا الآن الضحك الذي كان منه ضحك فرح بالفرج، والفرج كان عظيم جدا، كان عظيما للغاية، ففرح بالفرج الذي ساقه الله إليه وخلص من هلاك وأصاب دعوة عظيمة دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فضحكت حتى ألقيت إلى الأرض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إحدى سوآتك يا مقداد، إحدى سوآتك يا مقداد، سوآتك فعلاتك، فعلاتك التي فيها سوء، فيها خطيئة، فيها غلط، هذه إحدى سوآتك يا مقداد. فقلت يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا وكذا، شرح له القصة كاملة. أيضا ما أنبه النبي عليه الصلاة والسلام، لما ما أنبه ولا عاتبه ولا لامه ولا عنفه ولا زجره، وهذا فيه كمال خلق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وإنما قال: ما هذه إلا رحمة من الله عز وجل، ما هذه إلا رحمة من الله عز وجل، أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها، يعني هذه الرحمة، الرحمة أن أصبحت أضرع الأعنز حفل مليئة بالحليب، ألا آذنتنا نوقظ صاحبينا يشربان معنا؟ قال فقلت: والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها، أي أنت أيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبتها معك من أصابها من الناس، يعني في الحالة التي هو كان فيها، في الحالة التي كان هو فيها همه أن يسلم من هذا الموقف والزلل الذي حصل فيه، فسلمه الله عز وجل وشبع النبي صلى الله عليه وسلم وشبع هو. ففي هذه اللحظة يقول: ما كنت أبالي إذا حصل أن شربت أنت وشربت معك من أصابها من الناس. نعم.
قال رحمه الله: باب بركة النبي صلى الله عليه وسلم في السمع. عن جابر رضي الله عنه أن أم مالك رضي الله عنها كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في عكة لها سما، فيأتيها بنوها فيسألون الأدم وليس عندهم شيء، فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم فتجد فيه سما، فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرته، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عصرتيها؟ قالت: نعم. قال: لو تركتيها ما زال قائما.
قال: باب بركة النبي عليه الصلاة والسلام في السمن. وذكر هذه القصة التي يرويها جابر رضي الله عنه أن أم مالك رضي الله عنها كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في عكة لها سمنا، كانت تهديه سمنا في عكة لها تجمعه في العكة، والعكة هي الوعاء الذي يصنع من الجلد، يقال له عكة، يضعون فيها السمن، يضعون فيها العسل، يستفيدون منه في مصالح عديدة. فيأتيها بنوها فيسألون الأدم وليس عندهم شيء. الأدم ما يؤتدم به، ما يؤتدم به في الخبز، يغمس فيه الخبز حتى يعطي طعما في الخبز وفائدة. والأدم أنواع، ومما يؤتدم به السمن. فكانوا يأتون فيسألونها الأدم، يعني يأكلونه مع الخبز الناشف، يلين الخبز ويطيبه ويقوي من فائدته. فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم فتجد فيه سمنا، كل مرة تأتي تصب منه يأتيها منه السمن، مع أنها أهدت ما فيه كله للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا زالت كل ليلة تحتاج تأتي وتصب منه فتجد فيه سمنا. هذه بركة، بركة في بركة النبي صلى الله عليه وسلم في السمن. قالت: فما زال يقيم، قال: فما زال يقيم لها أدم بيتها، يعني استمروا على هذه الحال فترة، يقيم أدم بيتها أي يحقق لها حاجتها وحاجة أولادها، مع أن الجرة، مع أن العكة خالية من السمن، أهدته للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن كانت كل ليلة تصب منها حاجتها وحاجة أولادها، كل ليلة ما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرته، ليلة من الليالي جاءت وعصرت الجلد. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عصرتيها؟ أي العكة. قالت: نعم. قال: لو تركتيها ما زال قائما، لو تركتيها دون عصر ما زال قائما، كل ليلة تأتين ستجدين، ما زال هذه مستمرة دائمة، ما زال قائما، لو ترك فيها ما زال قائما. وهذا فيها فائدة تكررت في أحاديث، أن مثل هنا عصر الشيء أو إحصاء المال وعده، يكفي ما يكفي، أو كيل الطعام هل يكفينا أو ما يكفينا، هذا من أسباب ذهاب البركة فيه، من أسباب ذهاب البركة فيه. الآن لما يأتي الإنسان إلى مثلا طعام عنده ويبدأ يحصيه، هذا يكفي الأسبوع، ما يكفي الأسبوع، اليوم نأخذ كذا، اليوم نترك كذا، يحصي، هذا من أسباب ذهاب البركة. إذا أوكى أو حصر أو عصر كما في هذا الحديث. قال لو ترك فيها ما زال قائما. نعم.
قال رحمه الله: باب انقياد الشجر للنبي صلى الله عليه وسلم. عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا. فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه غلام له معه ضمامة من صحف، وعلى أبي اليسر بردة ومعافري، وعلى غلامه بردة ومعافري. فقال له أبي: يا عمي يا عمي إني أرى في وجهك سفعة من غضب. قال: أجل، كان لي على فلان بن فلان الحرامي مال، فأتيت أهله فسلمت عليه فقلت: ثمه؟ قالوا: لا. فخرج علي ابن له جفر، فقلت له: أين أبوك؟ قال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي. فقلت: أخرج إلي فقد علمت أين أنت. فخرج فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك، وأن أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت والله مغسرا. قال: قلت: آه الله. قال: الله. قلت: آه الله. قال: الله. قلت: آه الله. قال: الله. قال: فأتى بصحيفته فمحاها بيده. قال: فإن وجدت قضاء فاقضني، وإلا فأنت في حل. فأشهد بصر عيني هاتين، ووضع إصبعيه على عينيه، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى نياط قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من أنظر مغسرا أو وضع عنه أو أظله الله في ظلي.
نعم، هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام النية والعمل والذرية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.